في ديار الكبرياء يا من رواني من
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثالثة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم أعطنا في هذا الصباح خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، أمين يا رب العالمين. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11 وعند 6:31 نقدم إليكم من قصص القرآن. Thank you. من هذه الثقلين تستمعون إليها عند 6:46، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الخميس. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:08، وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. صلاة الخاشعين تستمعون إليها عند 7:50، وعند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. روح الله سيرة ومسيرة تقدم إليكم عند 8:20، وعند 8:35 تستمعون إلى مشرعون بلا شرع. أفاق التقريب تقدم إليكم عند 8:47، وعند 9 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 9:18. شكرا مستمعينا إلى استماعكم إلى إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 25 من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز عكاشة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. لقد تمخض اجتماع الإخوة إخوة يوسف عليه السلام عن تجسيد عملي لسلوكهم الحاسد، متمثلا في هذين الاقتراحين: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثم جاء اقتراح ثالث قدمه أحد الإخوة يسمى لاوي، على حسب بعض النصوص المفسرة، إذ قال لهم: لا تقتلوا يوسف واطرحوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ويبدو أن الاقتراح الثالث هو أخف الحلول وطأة من حيث التخلص من يوسف. وبالرغم من أن طرح يوسف عليه السلام في أرض بعيدة عن أبيه، وهو الاقتراح الثاني، يشكل أحد اقتراحين متوازنين ويحمل نوعا أقل عدوانا من القتل، فإن القتل فيما يبدو كان قويا في أذهان المتآمرين. لذلك جاء الاقتراح الثالث القاضي بإلقاء يوسف في الجب، كاشفا عن الحقيقة المتقدمة من خلال قول لاوي: اطرحوه في البئر بدلا من قتله، أي إن القتل كان هو المسيطر على أذهان المتآمرين. على أي حال، تم الاتفاق على إلقاء يوسف عليه السلام في البئر بدلا من إلقائه في التيه وبدلا من قتله. وبدأت خطة التنفيذ من خلال مناورة أجروها مع أبيهم على النحو التالي: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لقد اختزل النص المبارك تفصيلات الخطة التي تم الاتفاق عليها من حيث عملية التنفيذ والطريقة التي يتم من خلالها إقناع الأب. لقد اختزلها النص المبارك تماما، ثم أبرزها من خلال محاورتهم للأب: يا أبانا ما لك لا تأمنا إلى آخره. وواضح أن النص المبارك بهذا الاختزال حقق اقتصادا فنيا له خطورته في ميدان الشكل القصصي، من حيث تركنا نحن بأنفسنا نستخلص طريقة الاتفاق الذي تم بينهم والحوار الذي استغرق هذه الطريقة، وكان كل ذلك قد حذف من النص ولم يبرز لنا في عملية القص. والمهم إذا تجاوزنا هذا الجانب الفني من الحوار واتجهنا إلى جانبه الفكري، أمكننا أن ندرك مدى هول الجريمة التي تنطوي عليه هذه المناورة مع الأب. إنها تكشف عن النزعة العدوانية التي ألبسها الإخوة لبوس النصيحة وحب الخير وافتعال الحرص على الحفاظ على حياة يوسف، وأظهروا أنهم أمناء عليه وأنهم حريصون على توفير متعة اللعب وإياه، إلا أن أباهم وهو العارف بأعماقهم الحقيقية لوح لهم بحزنه على ولده والتخوف من أن يأكله الذئب، وسواء كان هذا التخوف ناجما من رؤيا رآها عن 10 أذئب يشدون على يوسف، بخاصة أن الأرض التي كانوا يعتزمون الذهاب إليها كانت أرضا مليئة من الذئاب، أم كان التخوف ناجما عن افتراسهم هم لأخيهم يوسف عليه السلام، حيث يجيء الذئب هنا رمزا فنيا عن أعماقهم المفترسة. أقول أيا كان الأمر فإن جواب الإخوة على هذا التخوف يظل استمرارا للغة المناورة التي استخدموها مع أبيهم عندما افتعلوا الحرص على حياة يوسف عليه السلام، حيث إنهم هنا استخدموا نفس المناورة فقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي لا يعقل أن نكون من العجز والضعف للدرجة التي نسمح فيها للذئب أن يفترس يوسف ونحن جماعة نستطيع أن نحميه من أي خطر. هنا اختزل النص من جديد بعض المواقف وحسسنا بنحو فني لم يقصه علينا أن أباهم قد وافق على ذلك وسمح ليوسف بالذهاب مع إخوته، حيث ذكر لنا مباشرة ما يلي: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. من هذا السرد نستخلص أن الأب وافق على اصطحاب يوسف مع الإخوة، وإلى أن الإخوة عندما صحبوه وعزموا على إلقائه في البئر أوحى الله ليوسف عليه السلام عندئذ بأن يخبرهم ويعظهم ويشعرهم بخطورة ما يقدمون عليه من جريمة لعلهم يرتدعون عنها. والمعطى الفكري لهذا التذكير يتمثل في تحسيس الإنسان في لحظات الإقدام على الجريمة بهول مثل هذه العملية لعله يرتدع عنها ويفيء إلى صوابه، ولكن فيما يبدو أن الإخوة لم ينفعهم مثل هذا التذكير والعظة فنفذوا عملية الإلقاء في البئر دون ما أي تردد. وعملية الإلقاء في البئر لم يسردها النص القصصي لنا، بل تركها لنا نحن المتلقين، تركها لنستخلص ذلك على وفق الفن القصصي الذي يختزل أو يقتطع من الحدث بالقدر الذي يجعل المتلقي يشارك في الكشف عن ذلك حتى يحقق إمتاعا جماليا لنا. إلا أن النصوص المفسرة قد اطلعت بعملية الكشف وقدمت لنا تفصيلات مثيرة رافقت عملية إلقاء يوسف عليه السلام في البئر. فقد ذكرت هذه النصوص أن الإخوة كانوا على تفاوت في درجة الشدة أو التراخي بالنسبة إلى طريقة إلقاء يوسف عليه السلام في البئر، فكان التراخي في الموقف يتمثل حينا في اتفاقهم على أن يلقوه في بئر قليلة الماء بحيث لا تغرقه بل تغيبه فحسب، أو أن يلقوه في جانب من البئر، إلا أن الشدة في التعامل كانت واضحة أيضا في نفس الوقت، فقد ذكرت النصوص المفسرة أنهم كانوا يضربونه وهو يستغيث بهم واحدا واحدا، بل إنهم هموا بقتله، بيد أن لاوي أحد الإخوة الذي قدم اقتراح إلقائه في الجب بدلا من القتل هو الذي منعهم من جديد عندما هموا بقتله. والمهم هو أن الشدة في التعامل تحددت بوضوح على وفق النصوص المفسرة التي ذهبت إلى أنهم جعلوا يدلونه في البئر وهو متعلق بشفيرها حتى إنهم نزعوا قميصه، فاستغاث بهم قائلا: ردوا علي القميص أتوارى به. فأجابوه بسخرية واستهزاء: ادعوا الشمس والقمر والأحد عشر الكوكب ليؤنسوك. وإذا صحت هذه النصوص المفسرة فإن هذا النمط من التعامل ليفصح عن أحداث مثيرة غاية الإثارة، تفسر لنا مدى ما يفرزه الحسد من سلوك يجسد قمة النزعة العدوانية لدى الحاسد إلى الدرجة التي تجعله ساخرا مستهزئا في موقف يستدعي في الأقل نوعا من الندم على هول العملية، أو في الأقل سكوتا لا سخرية من ذلك. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على ترجمان وحيه الأكرم محمد رسوله الأعظم وآله الهداة إلى صراط الأقوام.
مستمعين الأطائب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية من الله مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأفاضل، عباد الرحمن هم أصحاب أعلى مراتب المؤمنين، وقد جعلهم الله سبحانه وتعالى أسوة وإماما للمتقين.
هذا ما هدتنا إليه الآيات الأخيرة من سورة الفرقان المباركة، وعرفتنا بصفات عباد الرحمن لكي ترغبنا في السير على خطاهم والسعي للتحلي بصفاتهم، وبالتالي الفوز بسعادات المقربين.
وقد تناولنا في حلقات سابقة من هذا البرنامج تلك الصفات السامية، ونستكمل في هذا اللقاء الحديث عنها، فتابعونا على بركة الله.
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي.
أيها الأكارم، ننصت خاشعين للآيات الكريمة التي تبين بقية صفات عباد الرحمن وعاقبتهم الحسنى، حيث يقول الله أصدق القائلين:
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
صدق الله العلي العظيم. وكما تلاحظون، فإن الصفة الأخرى من صفات عباد الرحمن التي يذكرها هذا النص القرآني المبارك في أول آياته هي أنهم لا يشهدون الزور،
وفيها إشارة إلى صدقهم في تعاملهم مع شؤون الحياة، ومنها النموذج الذي ذكرته الآية الكريمة أي الشهادة القضائية، وقد خصت بالذكر لأهميتها ولشديد أثرها في حفظ حقوق الناس.
من هنا نعرف أن عباد الرحمن يتحلون بالصدق في معاملاتهم بما يحفظ للناس حقوقهم، ويتورعون عن الزور والكذب بجميع مصاديقهم.
أيها الإخوة والأخوات، والصفة الأخرى لعباد الرحمن هي أنهم يكرمون أنفسهم عن اللغو والعبث وغير ذلك من أفعال الغافلين، فهم لا يضيعون عمرهم النفيس فيما لا فائدة منه فضلا عن الباطل.
روي في كتاب الكافي عن أبي أيوب الخزاز قال: نزلنا المدينة فأتينا أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقال لنا: أين نزلتم؟ قلنا: على فلان صاحب القيان، أي الجواري المغنيات، فقال عليه السلام: كونوا كراما.
قال أبو أيوب: فوالله ما علمنا ما أراد به، وظننا أنه يقول: تفضلوا عليه. فعدنا إليه فقلنا: إنا لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما. فقال عليه السلام: أما سمعتم قول الله عز وجل في كتابه: وإذا مروا باللغو مروا كراما.
والصفة الأخرى التي يذكرها هذا النص القرآني المبارك لعباد الرحمن هي أنهم يديمون التفكر في آيات الله، مستمدين منها البصيرة واليقين،
فهم يسعون لرؤية رحمة الله وحكمته وحسن تدبيره وجميل صنعه في كل ما يرونه من آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق، فيترسخ إيمانهم بأن الله هو الحق.
روي في كتاب الكافي بسنده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.
فقال عليه السلام: يتلقونها مستبصرين ليسوا بشكاك.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
مستمعين الأفاضل، والصفة الأخرى لعباد الرحمن هي أنهم يستعينون بالله تبارك وتعالى لتربية أهليهم تربية إلهية تجعلهم قرة أعين لهم، فيأمرونهم بالصلاة والصلاح.
أما الصفة الأخيرة التي يذكرها هذا النص المبارك لعباد الرحمن فهي أنهم يديمون الاستعانة بالله عز وجل لكي يكونوا للمتقين إماما.
والمراد أن يكونوا أسوة وقدوة للمتقين بأعمالهم وأقوالهم، ودعاة لله بسيرتهم، فيدعونه عز وجل لأن يعصمهم من كل ذنب ويوفقهم لكل طاعة، فيقتدي بهم المتقون.
وهذا ما وفق الله عز وجل له مستمعينا الكرام وبأعلى مراتبه محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله، فكانوا للمتقين إماما على نحو الإطلاق وبأتم صور الإمامة، سباقين للخيرات فيتبعهم المتقون.
ولذلك فقد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى هذا المصداق الأسمى عندما قال في قوله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، قال: إيانا عنا، كما روي عنه عليه السلام في تفسير جوامع الجامع.
وعليه يتضح أن التحقق بصفات عباد الرحمن بحيث يصبح المؤمن للمتقين إماما لا يتم إلا بولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا ما دلت عليه الكثير من النصوص الشريفة المتحدثة عن أن الأعمال إنما تقبل بولايتهم عليهم السلام. إلى هنا أيها الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إلهي عبدك الجاني أتاك مغرا بالذنوب وقد دعاك، إلهي عبدك الجاني أتاك مغرا بالذنوب وقد دعاك، إليك شكوت تقصيري وضعفي وأرهقني على نفس المصير. إلهي يا سميع ويا بصير ويا رحمن يا نعم النصير، الله 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 الله. وجئتك تائبا من غير يأس لعلمي أنك الرب الغفور، وجئتك تائبا من غير يأس لعلمي أنك الرب الغفور وخذ بيدي.